حضر شرف على سيكون عن نفوذ الله معان ومتطلبات. هذه الأخوة تقتضي معان ومتطلبات. رضى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخوة، فقد أخى بين بلال الحبشي وحمزة الراشي وأبي ذر بن ثابت وسلمان الفارسي، كلهم أصبحوا تحت راية الإسلام، أصبحوا كالجسد واحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد السهر الحمى. لا نستحمل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع أنبيائه ورسله إلى الناس بتوحيدين: التوحيد الأول توحيد الله سبحانه وتعالى بإقامة الدين، والتوحيد الثاني بتوحيد الكلمة بين الناس، وهو تحقيق الإخاء والمودة والتحابب والرحمة بين المسلمين. فلم يأتي نبي قط من عند الله إلا بهذين التوحيدين، ولذلك قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين هذا هو توحيد الله، ولا تتفرقوا فيه هذا هو توحيد الكلمة واجتماع الصف. وهذا التوحيد سمي بالإخاء والأخوة، وذلك أنه ارتباط كارتباط الأخ بأخيه. ولهذا فإن للناس أسبابا يتآخون عليها، وهذه الأسباب بعضها ضعيف وبعضها ذو قوة، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ضعفها جميعا أمام توحيد الدين وأخوته. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من أسباب الأخوة، فذكر الأخوة النسبية، وهي رابطة يجتمع عليها بعض الناس فيريدون الانفصال عن من سواهم. وهذه الرابطة أصلها بشر واحد خلق الله منه البشر جميعا، وهو آدم، فهو أصل البشر جميعا. وقد أراد الله أن يخلق البشر من نفس واحدة، و كان قادرا على أن يخلقهم كما خلق الشجرة، كل شجرة تقوم على أصل وحدها، ولكنه أراد أن يجعلهم جميعا من أصل واحد ليتآخوا فيما بينهم وليتعاونوا فيما بينهم وليعمروا هذه الأرض التي خلقوا لعمارتها والاستخلاف فيها. ولذلك فالناس لآدم وآدم من تراب، حتى لما أراد أن يكون البشر من نفسين من ذكر وأنثى جعل الأنثى من الذكر أيضا، حتى يعود البشر جميعا إلى نفس واحدة. ولذلك قال: من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالنفس الواحدة هي آدم وزوجها حواء، وقد خلق الله حواء من آدم، فكان آدم أصلا لجميع البشر، لذكورهم وإناثهم، لكبارهم ولصغارهم، ولجميع ألوانهم وأنسابهم، فهم جميعا يرجعون إلى نسب واحد. وإذا عرفنا أنهم جميعا يرجعون إلى نسب واحد، فلا معنى لقطع بعض الناس دون بعض فيما يتعلق بالأنساب. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال: قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم، وهذه هي الأخوة النسبية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وهذه الأخوة النسبية قد انقطعت في أول أسرة بشرية من سكان الأرض وهي أسرة آدم، عندما تتعارض المصالح بين ذوي النسب الواحد كثيرا ما تنقطع الصلة بينهم، وربما أدى ذلك إلى تخلص بعضهم من بعض. فإن الله قص علينا قصة أول جنازة ظهرت على أرض الله، فقال: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وهذه القصة عبرة وموعظة، فهما أخوان شقيقان لأب وأم، وتتسع لهما أرزاق الأرض وهواؤها وماؤها وكل ما فيها، لأنهما من أول أسرة على وجه الأرض. ومع ذلك حين اختلفت مصالحهما حسد أحدهما الآخر، والحسد من أمراض القلوب الفتاكة التي هي سبب لطغيان الإنسان، فكل من اتصف بالحسد فإنه عادى ربه وعادى بني جنسه، فعداؤه لربه أنه لم يرضى بتصرفه، فهو إنما يمقت إنسانا بسبب أن الله أعطاه، والإنسان لم يعطي نفسه وإنما أعطاه ربه. ولذلك فإن الحاسد دائما مكتوي القلب، لأن فضل الله لا ينقطع، فالله يداه سحاءان الليل والنهار لا تغيضان وما كان عطاء ربك محظورا. والحاسد يغضبه عطاء الله، أن الله أعطى عبدا من عباده شيئا، فلذلك هو في ألم دائم بسبب كثرة عطايا الله لعباده. والله تعالى يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فأعطى الله سبحانه وتعالى كثيرا من عباده نعما هائلة لا يمكن تصورها، ومن كان يحسد عبدا على نعمة دنية صغيرة كأمر دنيوي فليتذكر أن الله آتى غيره من عباده أكثر من ذلك بما لا يمكن تصوره، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فإذا كنت تحسد هذا العبد على نعمة قليلة فلتذكر أن لدينا عبادا آتيناهم أكثر من ذلك بكثير. فلذلك حسد ابن آدم أخاه فتوعده بالقتل، وكان بالإمكان أن يدافع هذا الرجل الصالح عن نفسه، ولكنه لم يرد ذلك، فوفقه الله لأن لا يدافع عن نفسه حتى لا يسن الحرب. فكان أخوه فاجرا فاعتدى عليه وقتله، ولذلك هو أول من سن القتل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تزهق على وجه الأرض إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أي نصيب من الإثم بسببها، لأنه أول من سن القتل. فلذلك قتل أخاه بسبب الحسد، وبقي يحمله لا يعرف ما يصنع به، لأن هذه أول جنازة على وجه الأرض ولا يعرفون كيف يصنع بالجنائز. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، ينبش في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فكثير من الأمم في الأرض نأخذ منها العبرة والدروس، وهذه حكمة الله في خلقها. وقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فنأخذ الدروس والعبرة من هذه الخلائق الأخرى. ولذلك بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ولم يقل كيف يواري جثة أخيه، لأن الإنسان ما دام حيا سوءته قليلة محصورة، وإذا مات كان جميعا سوءة. فالسوءة هي ما يسوء الإنسان أن ينظر إليه غيره، فما دام حيا سوءته عورته فقط، فإذا مات كان سوءة جميعا. فلذلك قال كيف يواري سوءة أخيه. وهذا الانقطاع حصل في هذه بين هذين الأخوين، ووصل إلى حد النهاية وهي القتل، فهو آخر شيء كان بالإمكان أن يخاطبه بكلام ناب أو بكلمة سيئة، أو أن يهجوه بلسانه، أو أن يأخذ بعض ماله، أو أن يضربه ويلطمه، أو أن يعامله أي معاملة سيئة. ولكنه تعدى كل ذلك حتى وصل إلى النهاية وهي القتل. والقتل ليس له علاج، كل الأمراض وكل المصائب الأخرى وكل ظلم الآخر يمكن أن يعالج إلا القتل، وفي غير من قد وارت الأرض فاطمعي. فلذلك وصل إلى النهاية فقتل أخاه ظلما عدوانا. فهذا يدلنا على أن الأخوة النسبية ضعيفة، لأنها تنقطع كثيرا أمام المصالح وأمام الحسد الذي هو من أشد أمراض القلوب. وهذا الحسد لا يزال موجودا في الناس، وهو مستمر إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك ذكر الأخوة الثانية، وهي الأخوة السببية، وهي الأخوة الناشئة عن سبب، وهذا السبب هو عقد أو علاقة. فالعقد كالزواج مثلا، فإنه يرتبط به الإنسان بشخص آخر، فتصبح بينهما أخوة أي علاقة وطيدة قوية، وهذه العلاقة سببها عقد. ولذلك قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، فالعلاقة الزوجية هي مثل العلاقة النسبية. وهذه العلاقة كثيرا ما تنقطع أيضا، وهي ضعيفة أمام أخوة الدين. ولذلك فإن الله ذكر لنا رجلين صالحين من أنبيائه حال الله بينهما وبين زوجتيهما، فزوجتاهما ضرب بهما المثل للكافرين،
أي أبلغ شيء في الكفر. إذا أردت أن أضرب مثلا في العلم أقول فلان، أو في الفهم أقول فلان، أو في المال أقول فلان، معناها آخر ما مثال يمكن أن يظهر به ويتجلى فيه هذا المعنى. الكفر نعوذ بالله إذا أريد أن يضرب فيه المثل يبحث عن أكفر الخلائق. والله لما أراد أن يضرب لنا المثل بأكفر الخلائق ما ذكر لنا فرعون ذي الأوتاد، وما ذكر لنا النمرود، وما ذكر لنا أبا جهل ولا أبا لهب، وما ذكر لنا إبليس، بل ذكر امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله بهما المثل للكفر. وهذه الأمثلة القرآنية مهمة لأن معانيها كبيرة. فالله في هذه السورة ضرب لنا الأمثلة للكفار بالنساء، وضرب لنا الأمثلة في الإيمان بالنساء. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وبعدها ومريم ابنة عمران، امرأتان صالحتان ضرب بهما المثل في الإيمان، آخر شيء يمكن أن يصل إليه أهل الإيمان وصلتا إليه. وامرأتان كافرتان ضرب بهما المثل في آخر ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من الكفر، وهما امرأة نوح وامرأة لوط. وسبب ذلك أن الحجة قامت على هاتين المرأتين، فقد شاهدتا المعجزات وشاهدتا الدعوة، وكانتا في بيتين صالحين، ورأتا الملائكة، ورأتا تنزل الوحي، ورأتا الإيمان متجسدا في شخص النبي المعصوم الذي يتعاملان معه. ومع ذلك مع كل هذا كانتا في الصف الآخر، كانتا في المعارضة، كانتا ضد نوح وضد لوط. امرأة نوح كانت ضد نوح، وامرأة لوط كانت ضد لوط، فلذلك خانتاهما. وهذه الخيانة هي خيانة العداوة، وهذا أكبر شيء في الخيانة، أن يكون بينك وبين إنسان مودة وصداقة وعلاقة ثم تعاديه من حيث لا يشعر وتمكر به في السر والخفاء، هذا آخر العداوة وأشدها. هذه الخيانة التي عملتها امرأة نوح دامت وقتا طويلا، لأن نوحا مكث في النذارة 1000 سنة إلا 50 عاما، وكانت هذه المرأة تدل عليه قومه وتنبههم على من أسلم به وتدلهم على المستضعفين من العباد الذين آمنوا وصدقوا وتصف لهم لقاء روح معهم، فكانت عينا عليه تفشي أسراره وتخونه بذلك. وكذلك امرأة لوط فإنها أيضا عاشت في بيت النبوة في هذا بيت هذا الرجل الصالح الذي أثنى الله عليه ثناء عطرا في كتابه، ومع ذلك خانته، فكانت تدل قومها وهم أهل مدينتها مدينة الحجر على ضيوف لوط وتريد أن يخرقوا حريمه وأن يغفروا أمانته وأن يعتدوا على ضيوفه، وهذا غاية الإذلال. صاحب الشرف والكرامة لا يمكن أن يذل جاره أو ضيفه، يحب أن يؤذى هو قبل أن يؤذى جاره أو ضيفه، ولذلك يدافع عنه. فلذلك هي أرادت أن تذل الوطن عليه السلام، وقد جعل الله له ركنا شديدا يأوي إليه، فمنعه الله منعهم الله من إذلاله وحال بينهم وبين ذلك. فضرب الله بهما المثل للكفار فانقطعت العلاقة. وفي العكس أيضا امرأة فرعون كانت تحت هذا العدو المدعي للنبوة الذي خالف الفطرة بالكلية. نحن يمكن أن نرى أن إنسانا مثلا يكفر بالله، يعبد صنما، يتبع هواه، يقع في الفواحش والآثام، أن يكون ملكا فيتكبر على تطبيق شرع الله وأحكامه فيعطل أحكام الله ولا يطبقها، هذا يمكن أن يتصور. لكن أن يقول أنا ربكم الأعلى وأن يدعي ذلك، هذا مناف للفطرة، فالإنسان أصلا مفطور على العبودية. كل إنسان أيا كان لا بد لو ولد في جزيرة من جزائر العرب أو من جزائر العجم أو من جزائر البحر ولم يرى أي إنسان بل رمت به أمه وماتت، إذا عقل لا بد أن يبحث عن شيء يعبده في فطرته. أولا أنه عبد يحتاج إلى رب، ثانيا أنه محتاج إلى تشريع وأحكام وعبادة أمر ونهي، فالإنسان مفطور على ذلك. لكن تفسد فطرته بثلاثة أمور: بالتكبر، فصاحب الكبر تفسد فطرته، ولذلك يدعي ما لا يمكن أن يتصور بحال كفرعون ذي الأوتاد، فإنه ادعى أنه ربهم الأعلى، ومع ذلك هو يقول يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. إذا كنت لا تستطيع أن تبلغ الأسباب أسباب السماوات، فكيف تدعي أنك الأعلى وأنك أنت الرب الذي خلق السماوات؟ فلذلك فطرته فسدت بسبب التكبر، لأنه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فادعى ما ليس له ففسدت فطرته. كذلك العناد، أن يكون الإنسان بطبعه معاند، لا يستيقن بأمر أيا كان، إذا قيل له هذا كلام الله، هذا دليل من القرآن، هذا دليل من السنة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أحكام الله، يبقى في نفسه حرج، وهذا ما نهى الله عنه، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد أن يكون جميع الخلائق مذعنين لحكم الله، لا يجدون حرجا في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون الناس جميعا يعلمون أن الشرع فوق الجميع، وأن أحكام الله لا نقاش فيها ولا خيارة فيها، فقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فلذلك أهل العناد يعاندون شرع الله ويقولون هل هذا قول فلان، هل هو المذهب الفلاني، هل هو هل قال به أحد، وهكذا، فلا يقنعهم ولا يرضيهم أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقنعهم ويرضيهم أن الله قاله في كتابه، ولا يقنعهم ولا يرضيهم أنه حكم الله أو شرعه، بل يبحثون وراء ذلك عن المصالح وعن أسباب أخرى. وأهل العناد دائما حتى لو رأوا الآيات والمعجزات يبقون على عنادهم كبني إسرائيل، فإنهم أهل عناد، ولذلك فسدت فطرتهم. عندما أنقذهم الله بموسى
من العذاب الأليم من فرعون وجنوده، وكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويعذبهم بأنواع العذاب، أنقذهم الله منه بموسى عليه السلام، ورأوا المعجزات التي آمن لها السحرة، السحرة المعاندون لموسى في نفس اللحظة عندما رأوا ما حصل خروا سجدا وقالوا آمنا برب موسى وهارون، فآمنوا بالله. ولما خاصمهم فرعون بيّنوا له ما قذف الله في قلوبهم في تلك اللحظة، لأنهم عندما آمنوا بالله علمهم خلاصة علم الأولين والآخرين، كل ما يدرسه الدارسون وكل ما يدرس في الجامعات وكل ما يقال في المحاضرات وكل ما تسمعون من الدروس وكل ما في الكتب المؤلفة التي تطبعها المطابع يعود إلى جملتين فقط، هما ملخص علم الأولين والآخرين: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت بها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جملتان هما ملخص علم الأولين والآخرين علمهما الله لهؤلاء السحرة عندما آمنوا به في هذه اللحظة.
قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اسمعوا هذا الكلام وأنتم تسمعون قبله بقليل، أنهم كانوا يقولون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لكن تغير الحال بسبب الهداية، لما حلت الهداية في قلوبهم تغير رأيهم بالكلية واستوعبوا هذا الإيمان واستوعبوا هذا النور وحلت الهداية في قلوبهم، فلذلك قالوا: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فامرأة فرعون ضرب الله بها المثل لأهل الإيمان لأنها عاشت في هذه البيئة، عندما فسدت فطرة فرعون بالتكبر، وفسدت فطرة من حوله بالعناد، والمفسد الثالث هو التقليد، فسدت فطرة كثير من الناس بالتقليد، فقلدوا غيرهم، قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قالوا: كل نبي من الأنبياء يخاصمونه بهذه الحجة، هي حجة كل مكذب الرسل، جميع من كذب الرسل حجتهم: إنا وجدنا آباءنا، ما لهم حجة سواها. ولذلك قال الله تعالى: أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فما أرسل الله رسولا قط إلا كانت حجة مكذبيه: إنا وجدنا آباءنا على أمة. فلذلك كانت البيئة صعبة جدا على امرأة فرعون، وهي في هذا الملك وفي هذه المكانة وتعيش على التعذيب الذي هو أبلغ من السادية، بين أيديها يوميا القتل والتعذيب وتقطيع الناس وتعبيدهم وأذيتهم، بين أيديها أيضا أنواع الملك وأنواع الزخارف الدنيوية، لكن مع ذلك أنقذها الله من كل هذا، فإنها سألت الله سبحانه وتعالى أن ينجيها من فرعون وعمله، فنجاها الله من فرعون وعمله وكانت من القانتين. والمثل الثاني الذي ضرب الله للمؤمنين من النساء أيضا مريم ابنة عمران، فهذه المرأة الصالحة هي من أسرة صالحة ومن بيئة صالحة، اصطفاها الله واختارها وقال فيها: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، فآل عمران من ذرية إبراهيم وآل إبراهيم من ذرية نوح فهي ذرية بعضها من بعض، فاصطفاهم الله هذا الاصطفاء الرباني واختارهم على علم، فالله لا يستطيع أحد أن يخدعه، فإذا اصطفى فمعناه أن ذلك الشخص مصفا مختار، فاختار الله لها هذه البيئة الصالحة، ومن قبل مولدها وهي مهيئة للعبادة، لأن أمها لما أحست بالحمل نذرت لله ما في بطنها: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني.
فتقبلها الله بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وجعلها برعاية نبي من أنبيائه وهو زكريا، كفلها زكريا، وعاشت في المسجد كل حياتها، حياتها كلها في المحراب، والمحراب المقصود به المسجد. فكان الله يرسل إليها الملائكة تأتيها بأنواع من الفواكه والمطاعم التي لا توجد في أهل بلدتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يجد عندها رزقا غير موجود في السوق، يجد عندها عناقيد العنب، ويجد عندها التمر، ويجد عندها أنواع الأمور التي لا توجد في السوق، فيتعجب فيسألها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
لكن الله امتحنها امتحانا شاقا عظيما، وهو أنه أراد أن يظهرها كمعجزة للبشرية، وأن يجعلها آية، وأن يجعل ابنها آية، فجعلها الله آية وجعل ابنها آية. فجاءها أمر غيبي أن تخرج من المسجد، فخرجت فابتعدت عن أهلها، فأرسل الله إليها الملك في صورة رجل فخاطبها، فلما رأته خافت لعفتها وتمام صلاحها، وما تريد أن تكلم رجلا ولا أن يكلمها رجل، فبلغها أنه رسول من عند الله، وأن مهمته أن يهبها ولدا زكيا صالحا. فاستغربت هذا الأمر، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فبين لها أن هذا أمر الله وأنه من خلق الله سبحانه وتعالى، ونفخ في جيبها فحملته في تلك اللحظة، في تلك اللحظة حملت، وفي تلك اللحظة ولدت ولدا كاملا، ما بقي في بطنها بعد تلك النفخة إلا لحظات. أمرت أن تقترب إلى جذع نخلة يابس ملتو وأن تهزه، فهزته فتساقط عليها الرطب، وأجرى الله تحتها سريا وهو النهر العذب الجاري الصغير. فلما وضعته خافت خوفا شديدا، فهي بنت عذراء بكر لم يمسسها أحد، فخافت فخاطبها من تحتها أن لا خاطبها هو، إما أن يكون عيسى هو الذي خاطبها، لا حول ولا قوة إلا بالله، فخاطبها وناداها من تحتها، قراءتان سبعيتان، فناداها من تحتها، أو فناداها من تحتها، ناداها من تحتها، وهو المسيح ابن مريم وهو طفل صغير، لكن لأن هذا الأمر مستغرب وهو أن يناديها وهو في وقت ولادته، فلذلك لم يذكر باسمه، قال ناداها من تحتها، والقراءة الأخرى ناداها من تحتها فهو أسفل منها، فحذرها أن تخاف أو أن تحزن، وبين لها أن الله أجرى من تحتها سريا وهو هذا النهر، وأمرها أن تهز النخلة فتساقط عليها الرطب في وقت ليس وقتا للرطب، والنخلة ميتة أصلا. فرأت هذه المعجزات، ومع ذلك ختم الله على لسانها وأمرها أن تحمل ولدها بعد أن غسلته في ذلك السري، فذهبت به إلى المسجد، فاستقبلها قومها فقالوا يا أخت هارون، اتهموها مباشرة، لم يخطر ببالهم أن الله يمكن أن يخرق العادة وأن هذا يمكن أن يكون أمرا خارقا أو معجزة، لم يخطر ذلك على بال أحد منهم، بل أول ما دار في أذهانهم اتهامها، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أمرت لا تتكلم معهم، فأشارت إلى ولدها فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فانتزع فمه من الثدي ووضع مرفقه على الأرض ونظر إليهم بعينيه وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فلم يستطع أحد منهم أن يستمع إلى هذا الكلام حتى ينتهي، هربوا جميعا إلا زكريا، قواه الله بقوة النبوة فوقف حتى سمع هذا الكلام. ولذلك يقول أهل الحديث خص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإسناد، فنحن جميعا نروي القرآن ونروي السنة ونروي العلم كابرا عن كابر عن شيوخنا، فلدينا هذه الخاصية وهي الإسناد. الأمم السابقة لم يكن لها إسناد، فأبلغ شيء لدى بني إسرائيل ميلاد عيسى من غير أب وتكلمه في المهدي، ومع ذلك لم يتواتر هذا الخبر لديهم، لم يسمع هذا الكلام منهم ولم يستطع سماعه واستيعابه إلا زكريا. أما الآخرون في مجرد أن بدأ يتكلم وهو في المهد، بعد أن انتزع فمه من الثدي ووضع مرفقه على الأرض ونظر إليهم بعينيه هربوا ولم يستطيعوا تحمل هذا المشهد. فلذلك مريم ضربها الله مثلا للذين آمنوا، وبين الله حصانتها وعفتها التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذه العلاقة السببية إذا كانت تنقطع بسبب خيانة، وكانت تنقطع أيضا بسبب سمو النفس، فامرأة فرعون سبب سمو نفسها أن الله هداها واختارها، فسمت نفسها عن زخارف الدنيا وعن طلب الملك وعن التقرب إلى الملك الذي يتقرب الناس إليه وقد جعله الله زوجا لها، مع ذلك سمت نفسها عنه وترقت ولم ترج شيئا من هذه الدنيا، وإنما تعلق همها برضا الله الأكبر وبالدار الآخرة، فلذلك ارتقت نفسها. فهذه العلاقة تنقطع بجانبين، تنقطع إذا حصلت الخيانة والسوء، وتنقطع في المقابل إذا حصلت سمو والترقي. فلم يكونا متكافئين ولا متساويين، شتان بين امرأة فرعون آسية بنت مزاحم وبين فرعون عدو الله، شتان بين من هو في أعلى الجنان يوم القيامة وقد حل عليه رضوان الله الأكبر، ومن هو في أسفل النيران يوم القيامة وقد حل عليه سخط الله نعوذ بالله. فلذلك انقطعت هذه الأخوة أو هذه العلاقة السببية. ثم بعد ذلك ذكر نوعا آخر من الأخوة فقال وأموال اقترفتموها وعشيرتكم. عشيرتكم هذه علاقة تشمل الجوار وتشمل نمط العيش المشترك وتشمل اللغة وتشمل اللون، فكل هذه علاقات بشرية يجتمع عليها بعض الناس، فبعض الناس يتعصبون لمن هو على لونهم، هذا ليس بيني وبينه معرفة ولا نسب ولا علاقة، لم يحسن إلي قط ولكنه أبيض فأنا أبيض فأنتصر له بسبب لونه، أو هو أسود وأنا أسود فأنتصر له بسبب لونه. هذه علاقة لا معنى لها، لأن الناس جميعا لبشر واحد، خرجوا جميعا من آدم، وكون هذا أسود وهذا أبيض ليس راجعا إلى شخصيته ولا إلى روحه ولا إلى جسمه، وإنما هو تدبير وتقدير من الله سبحانه وتعالى ناشئ في الأصل عن نمط العيش. ولذلك نجد في الأسرة الواحدة أخوين شقيقين لوناهما مختلفان تماما. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي جاءت بولد أسود يتهمها، قال ألك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فلم تنسب ذلك؟ قال لعله عرق نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فالناس جميعا لأب واحد وأم واحدة. والغريب أنك إذا أخذت صورة لإنسان في أول شبابه واحتفظت بهذه الصورة وبعد 10 سنوات أو 20 سنة صورته من جديد ستجد اللون مختلفا، كل فترة من الفترات سيتغير اللون باختلاف تعرضه للشمس وأنواع التغذية وغير ذلك، فاللون ليس شيئا. ونحن هنا قريبون من المقبرة، أهل المقابر كانت نعم ألوانهم في الدنيا مختلفة ولكنهم بمجرد الدفن تحت الأرض استوت ألوانهم جميعا، فالفوارق التي يفترق فيها الناس فوق الأرض فوارق مؤقتة. ولذلك الناس الآن فيهم كبار وفيهم صغار وفيهم ملوك وفيهم مملوكون وفيهم بيض وفيهم سود وفيهم علماء وفيهم جهال وفيهم أغنياء وفيهم فقراء وفيهم أصحاء وفيهم مرضى وفيهم من هو جميل ومن هو قبيح، لكن بمجرد الموت استووا، لأن هذه الفوارق تزول، وما هي إلا بمثابة قوم ركبوا في طائرة فكان بعضهم في الدرجة الأولى وبعضهم في الدرجة السياحية، فنزلت الطائرة فخرجوا منها يمشون، فلا يحتفظ من كان في الدرجة الأولى أنه كان في الدرجة الأولى، ولا يحتفظ من كان هو في الدرجة السياحية أو الضيافة أنه كان في الدرجة السياحية أو الضيافة. فلذلك هذه الفوارق مؤقتة. يا إخواني، لا فرق بين ذكر وأنثى عند الله، فكل مملوك لله. لا فرق بين أبيض وأسود عند الله، فكل خلقه الله وكل عبد لله. لا فرق بين غني وفقير، فكل لله. لا فرق بين كبير وصغير، فكل لله. لا فرق بين عالم وجاهل، فكل لله. الذي يفترق فيه الناس أمر واحد، وهو تقوى الله. ولذلك قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان متقيا لله فاز، ولو كان في هذه الدنيا في أسفل سافلين في نظر أهلها، لو كان أقصر الناس عمرا، ولو كان أقلهم مالا، ولو كان أقلهم جمالا، ولو كان أقلهم صحة، لكنه هو الفائز يوم القيامة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. كثير من فقراء المسلمين اليوم الذين لا يجد أحدهم لقمة عيش، هو يوم القيامة من ذوي الملك الكبير، له ملك كبير. آخر من يدخل الجنة يدخل فيقول: يا ربي وجدتها ملأ، فيقول: ارجع فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها. الدنيا معناه الأرضون السبع ومن فيهن والسماوات السبع ومن فيهن، هذا كله سيكون ملكا لشخص واحد، هو آخر من يدخل الجنة. فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها. هو ظن أنها ملأة في البداية، قال: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول: ارجع فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا، أبأس أهل الدنيا حالا، أشدهم مرضا وفقرا وجوعا وعجزا وامتهانا لدى الناس ومذلة، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة، يغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال: يا عبد الله، أرأيت شرا قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط. نسي كل ما مر عليه من المذلة والهوان، وكل ما مر عليه من القبح، وكل ما مر عليه من الآلام، وكل ما مر عليه من الأمراض، زال عنه كل ذلك بصبغة واحدة في الجنة. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا من الكفرة. تسمعون الآن بأليزابيث، هذه ملكة بريطانيا وملكة أستراليا وملكة كندا، تتقاضى هذا الراتب من ثلاث دول كبرى، وهي ملكة لهذه المملكة التي كانت لا تغيب عنها الشمس، ومضى عليها 41 سنة ما استعملت أي علاج وما دخلت أي مستشفى. هذا النوع من الناس الذين عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا مثلا، يؤتى بأحدهم يوم القيامة من الكفرة فيصبغ صبغة واحدة في النار، فيقال: يا عبد الله، أرأيت خيرا قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. كل هذا يزول وينساه. فلذلك التآخي على أساس اللون هو أمر تافه لا أصل له ولا فائدة فيه، لأن هذه الفوارق تزول بمجرد الموت، فيستوي الناس جميعا. إذا وقفت على المقبرة لم تميز بين من عاش طويلا ومن عاش قصيرا، ومن كان أبيض ومن كان أسود، ومن كان جميلا ومن كان قبيحا، ومن كان ذكرا ومن كان أنثى، ومن كان رئيسا أو وزيرا، ومن لم يكن يشتغل أصلا ولا موظفا، بحال من الأحوال كلهم سواء، استووا في المقابر جميعا. والأرض كفاة أحياء وأمواتا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قسمين: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذود. فهم قسمان فقط: شقي وسعيد. كذلك بعض الناس يتآخون على أساس العشيرة أنهم من أهل المنتسبين إلى القبيلة الفلانية، والمشتركين في نمط العيش، والذين تجمعهم اللغة أو اللسان، فيتناصرون على هذا الأساس. هذه أيضا علاقة تافهة وأخوة ضعيفة. ولذلك كم من حرب جرت بين المشتركين في العشيرة. تسمعون عن حربين دارتا قبل النبوة، إحداهما الحرب بين عبس وذبيان،
وقد دامت 40 سنة تسمى حرب داحس والغبراء، وقد قتل فيها أعداد هائلة من الناس، ومن القتلة فيها زهير بن جذيمة وابنه قيس بن زهير الذي يرثي بعض من قتلهم، فهو يرثي حمل بن بدر بن حمل بن بدر الذي قتل أخاه مالك بن زهير بن جذيمة، فيقول فيه: تعلم أن خير الناس ميت على شفر الهباءة لا يريم، ولولا ظلمه لا أقمت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم. والحرب الثانية حرب البسوس التي تسمعون عنها دامت 30 سنة بين بطنين من قبيلة واحدة، وهما بنو بكر بن وائل وبنو تغلب بن وائل، وسببها أن ناقة وطئت بيضة لحمامة في الصحراء فكسرتها، وكان الكليب وهو ملك بني تغلب يرى أنه قد أجار تلك الحمامة ودافع عنها، فلما كسرت بيضتها اخترط سهما من كنانته فرمى به تلك الناقة فشق ضرعها، وكانت ناقة لامرأة وهي خالة رجل من بني بكر بن وائل وهو صهره وهو جساس بن مرة. فجاءت المرأة تشكو إلى جساس وهي خالته، تشكو إليه زوج والد زوجته وهو الملك الذي قتل ناقتها، فأخبرها أنه سيقتل لها به جملا كبيرا، فظن الناس أنه سيقتل عليان وهو جمل كليب، ولكنه قتل كليبا. فدامت هذه الحرب 30 سنة وقضت على الأخضر واليابس، وأقسم رجل منهم من بني بكر بن وائل اسمه الحارث بن عباد أن لا يترك قتال تغلب حتى يكلمه أمواتهم في الأرض، وقد قال في ذلك قصيدته المشهورة التي مطلعها: قربا مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيع النعالي، قربا مربط النعامة مني، إن بيع الرجال بالنعل غالي، قربا مربط النعامة مني، إلى أن يقول فيها: لم أكن من جناتها، علم الله وإني لحرها اليوم صالي. فدفنوا له رجلا بين الأموات، فمر به فكلمه فقال: أبا مسمعين، أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فوقفت الحرب بعد أن قضت على الأخضر واليابس وهي بين الأقارب، ولذلك قالت الشاعرة وهي الفارعة بنت طريف: قالت وائل بعضها يقتل بعضا، لا يفل الحديد غير الحديد. فكثيرا ما تقع الحروب بين من هم من عشيرة واحدة، ويقع بينهم من العداوة ما الله به عليم. ومثل ذلك أيضا أهل اللغة الواحدة الناطقون باللغة الواحدة كثيرا ما يتآخون على أساس اللغة، أنهم يتفاهمون باللغة، واللغة إنما هي إلهام ألهمه الله أبانا آدم عليه السلام، فقد علمه الله لغات العالم جميعا، وقال له نعم، وقال: وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء أي اللغات كلها، وأصول اللغات 72 لغة علمها الله لآدم عليه السلام، 72 لغة كان آدم يتكلمها. فهذه اللغات التي يتعارف الناس بها ويؤدون بها مرادهم ويعبرون بها عما في ضمائرهم هي هبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى ولطف من ألطافه، كما قال ابن السبكي رحمه الله: وجود اللغة من الألطاف، وجود اللغة من الألطاف هي أنها لطف من الله ليعبر الإنسان عن مراده. هذه اللغات ينبغي أن تكون أداة لحصول الأخوة والتعاون، وأن لا تكون سببا للقطيعة، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يتشبثون بثقافتهم ولغتهم ويدافعون عنها، وهذا مفهوم في لغة الآباء والأمهات، لأن الإنسان ورثها كأنها من تراثه، لكن أن يأخذ لغة المستعمر الأجنبي الذي عبده ونهب خيرات أرضه وأذله وأهانه وقتل الأعداد الهائلة منه، كيف يتشبث بلغة عدوه ومستعمره ومهينه وناهب خيرات بلده؟ لا شك أن ذلك من العجائب. فلذلك هذه علاقة ضعيفة وأخوة ضعيفة. ثم بعد ذلك أخوة المصالح، فكثير من الناس لهم مصالح مشتركة كالشركاء في المال والتجارات ونحو ذلك، وهؤلاء يصطلحون ما دامت المصالح متفقة
فإذا اختلفت المصالح كثيرا ما يختلفون ويقع بينهم من العداوة ما الله به عليم. وكذلك المشتركون في الوطن الواحد، فالوطن مكان جعله الله مكانا للعيش، والإنسان يسعد بالوطن إذا أمن فيه على نفسه وماله ووجد فيه راحة وحرية وخيرا. أما الوطن الذي لا يجد فيه الإنسان ذلك، يخاف فيه على نفسه أو يذل فيه أو يهان، فإنه يهاجر عنه، كما قال الشنفراء: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل ممطر والليل مظلم وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلام تعزل. لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. وقد قال أبو عمر بن عبد البر: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب، وقضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك. فالإنسان إنما يحب وطنه من أجل ما وجد فيه من السعادة والراحة والحرية والطمأنينة، أما إذا لم يجد ذلك فإن البشر يهاجرون. فالهجرة سواء كانت علنية أو سرية، سواء كانت قانونية أو مخالفة للقانون، من ورائها المطامع، إنما تقطع أعناق الرجال المطامع. كثير من الشباب الآن يموتون في المحيطات والبحار من أجل الهجرة إلى أوروبا، يبحثون عن المال والعيش الكريم، ويتعرضون للهلاك والمذلة والأذية التي لا حصر لها، وما ذلك إلا بسبب مطمع. فهذا يدلنا على أن الوطن، أن الارتباط بالوطن ليس ارتباطا حقيقيا، وأن أخوة المواطنين فيما بينهم إذا كانت على مجرد أساس المواطنة فهي ضعيفة. ولذلك شهدت البشرية كثيرا من الهجرات الجماعية وكثيرا من الهجرات الفردية عبر تاريخها. ثم بعد ذلك يأتي الرابط الأهم، وهو الأخوة الدينية. هذه الأخوة هي على أساس أن هذا الشخص يقتنع بقناعتك أنه قد رضي بالله ربا، ورضي بالإسلام دينا، ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واتخذ هذا القرآن إماما، فهو أخ لك في الدنيا وأخ لك في الآخرة، لا تنقطع أخوتك به أبدا. كل العلاقات الماضية تنقطع، وقد رأيتم ضعفها في القصص التي ذكرنا، وأنتم موقنون بها وتعلمون أنها حق، وكل إنسان منكم يراها يوميا، يرى الخلافات بين أفراد الأسرة، يرى الخلافات بين الزوج وزوجته، يرى الخلافات بين الأخ وأخيه وأخته، يرى الخلافات بين أهل الجيران والجيران وبين أهل الأرض المشتركين فيها وبين الذين هم من عشيرة واحدة. فلذلك هذه كلها ضعيفة أمام أخوة الإيمان. ولهذا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذا الوطن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هذه أخوة الإيمان، فتربصوا، انتظروا عذاب الله وسخطه. فأخوة الإيمان هي أقوى الأخوات، وذلك أنها باقية لا تنقطع، فالنسب ينقطع بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيوم القيامة لا نسب، كل إنسان يأتي وحده يجادل عن نفسه، حتى أنبياء الله الذين تحملوا مسؤولية هذه الأمم على كثرتها، كل منهم يوم القيامة يقول: نفسي نفسي، ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إلا أن الله خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فشرفه الله بذلك. أما غيره من أنبياء الله جميعا فكلهم يقول نفسي نفسي. فلذلك تنقطع الأنساب كلها والأسباب والعلاقات بمجرد النفخ في الصور، لكن أخوة الإيمان لا تنقطع. ولهذا قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فما في الصدور من الشحناء والبغضاء والحسد والكبر والعجب ورؤية الفضل على الغير وغير ذلك كله يذهب بنور الإيمان، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فالوفد من شأنه أنه يتعاون، وأنه يحترم فيه الكبير، وأنه يرحم فيه الصغير، وأن أهله يتعاونون فيما بينهم، زادهم واحد ومسيرهم واحد ويسيرون سير ضعفائهم. فلذلك قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وانظروا إلى الفرق الشاسع بين نحشر ونسوق. نسوق معناه يضربون على أدبارهم وعلى أعقابهم، يساقون سوقا كالبهائم. إلى جهنم هذه نهاية السوق، لم يقل إلى الرحمن، ولم يقل إلى الله، ولم يقل إلى الديان، ولا إلى الملك. بينما الوفد الأول قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، ما قال إلى الجنة، بل أعظم من ذلك. أهل الجنة أعظم ما يرتجونه وأعظم نعيم فيها رؤية الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجه الله الكريم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فلذلك هذه الأخوة هي حاصلة في الدنيا، ولذلك قال: إنما المؤمنون إخوة. وهي باقية يوم القيامة عندما تنقطع الأنساب والأسباب كلها، فقد قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والغريب أنه قال على سرر جمع سرير، متقابلين، لا يرى أحد منهم قف الآخر، فكل لا يرى إلا وجه الآخر ولا يرى منه إلا أحسن ما فيه جميعا، حتى ولو انصرف عنه يبقى يرى وجهه فقط. هذه الأخوة الدائمة الباقية أساسها وأصلها هذه العقيدة وهذه القناعة. فكل من اقتنع أن الله هو الرب، وأنه هو الإله الذي يستحق العبادة، وأنه الذي خلقه وسواه، وأنه هو الذي أنعم عليه بأنواع النعم، واقتنع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه رسول من عند الله، وأن الله أيده بالمعجزات وصدقه من فوق سبع سماوات وجعله خاتما لرسله وأنبيائه وأنزل إليه أفضل الشرائع وخيرها وأكملها، وأيقن أن هذا القرآن كلام الله ليس بمخلوق فينفد ولا صفة لمخلوق فيبيد، وأنه منه بدأ وإليه يعود، وأن ما فيه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا بينك وبينه أخوة وعروة ثابتة قوية لا تنقطع، ولذلك لها لهذه الأخوة حقوق لا بد من مراعاتها. بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه. فالظلم بين المسلمين إنما يكون من نزغ الشيطان، وهو سبب للقطيعة، ولذلك الإسلام يمنع منه، فقد حرم الله الظلم على نفسه جل جلاله وجعله محرما بين عباده، وقال في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه باستحالة الظلم عليه، فقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بنفي الظلم، وحرم الظلم بين عباده، وأمر في مقابله بالعدل والإحسان، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكذلك لا يظلمه ولا يحقره. الاحتقار والازدراء أن تنظر إلى أخيك المسلم نظرة تؤذيه،
أو نظرة تحقير أو نظرة هوان أنه هين عليك أو أنك لا تحترمه أو أنك لا تقدره أو لا تعتبره أخا، هذا هو أبلغ أنواع القطيعة، وهو من شر الذنوب وأعظمها وأفحشها. فكل احتقار لمسلم هو مخالفة لمنهج الله الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم. فوجه المسلم عند الله أعظم من الكعبة المشرفة، فما ظنكم بذلك؟ فلذلك لا بد أن تنظر إلى المسلمين جميعا بنظرة التقدير والاحترام، وأن لا تحتقر أحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك لا يخذله المسلم عرضة لكثير من التحديات، منها تحدي في ماله، قد يفتقر وقد يكون عليه ديون وقد يكون له حاجة، قد يكون له مرض، قد يضعف، قد يحتاج إلى من يساعده في أي أمر من الأمور، قد يكون في خلاف ومعركة بين الحق والباطل، فالمسلم لا يخذله، لا يتركه يواجه مصيره وحده، بل لا بد أن يكون وليا له ناصرا له، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فهذه الأخوة تقتضي أن لا يخذل مسلم مسلما وأن يقف معه، لأن المسلم إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما ومظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه أو تحجزه عن ظلمه فإن ذلك نصره، أن تحول بينه وبين نار جهنم، أن تحول بينه وبين معصية الله، أن تحول بينه وبين الظلم، فهذا هو نصره، فأنت منتصر له ويظن أنك نصرت خصمه، لكن الواقع أنك نصرته هو حين حلت بينه وبين سخط الله وعقابه ومقته، وحلت بينه وبين أن يكبه الله على وجهه في النار. فلذلك لا يخذله ولا يكذبه. التكذيب هو من الفحش بالقول، إذا قال الإنسان قولا فالأصل أن يستمع إليه الإنسان، فإذا أعجبه فليأخذ ما فيه من الحق، وإذا لم يعجبه أعرض عنه. ولذلك قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الزور هو الكذب وما لا خير فيه من الكلام، لا يشهدونه أي لا يكونون من أهل مجلسه ومن المهتمين به. وإذا مروا باللغو، لو قدر أنه قيل في مجلسه مروا كراما لم ينتبهوا له ولم يهتموا به ولم يقدروه. لكن في مقابل ذلك ليس لك أن تؤذي أخاك المسلم، فاستر عليه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. حاول أن لا تكون من الذين يكذبون الناس ولا من الذين يواجهونهم بما يكرهون، فإسوتك وقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما واجه أحدا بما يكره، كان إذا أراد أن ينكر على أحد وقف على المنبر فقال: ما بال أقوام يفعلون كذا، وما بال أقوام يقولون كذا. لم يواجههم بذلك، لأن ذلك ليس من الخلق الحسن، وقد فطره الله على أحسن الأخلاق وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا مشروع لكم جميعا. ولذلك فإن التكذيب أذية للإنسان أن يكذب أمام الناس، ولهذا جعل الله من نعيم الجنة أنهم لا يكذبون فيها، قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا، وهو ما لا خير فيه من الكلام، ولا تأثيما أي تكذيبا، لا يسمعون فيها تكذيبا، كل ما يقال فهو صدق فيها. فلذلك قال: ولا يكذبه. فحقوق هذه الأخوة تقتضي من الإنسان في الدنيا أن يصحبه بالخير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه كانوا لا يسلمون من يده، فهو يضرهم بما يستطيع بما يقدر عليه، هذا ليس مسلما، لأنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسلامة المسلم من لسانه ويده
تقتضي منه أن يحرص أولا على النفع، إذا استطعت أن توصل نفعا إلى جارك أو إلى أي مسلم، أي نفع تستطيعه فذلك محقق لهذه الأخوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وقال: لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي إليها ولو فرس نشاه. وقال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو غلفا محرقا. وقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فعلى كل إنسان منا أن يكون مسالما للمسلمين، وأن تكون غلظته وشدته على أعداء الله، وأن تكون رحمته بكل مؤمن. وقد قال الحكيم: ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، واقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. لا بد أن تنظر إلى كل من هو أكبر منك من المسلمين على أنه والدك أو أنها والدتك، وأن تنظر إلى معاصريك من المسلمين أنهم إخوانك، وأن تنظر إلى من هو أصغر منك من المسلمين على أنهم بمثابة أولادك. هذه هي المعاملة الأخوية التي تقتضيها هذه الأخوة الإسلامية. كذلك هذه المعاملة لها حقوق معينة، منها رد السلام. إذا سلم عليك أن ترد عليه السلام، فرد السلام واجب والابتداء به سنة، وهي إحدى المسائل التي تكون السنة فيها أفضل من الواجب. ثلاث مسائل السنة فيها أفضل من الواجب: الابتداء بالسلام سنة وهو أفضل من رد السلام، ورد السلام واجب. والوضوء قبل دخول الوقت سنة، والوضوء بعد دخول الوقت بعد عند إرادة الصلاة واجب، لكن الوضوء قبل دخول الوقت أفضل. وكذلك إرجاء إنظار المعسر الذي لك عليه دين بإرجائه حتى يجد سدادا من عوز أو حتى يخرج من عسرته، هذا واجب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن إبراءه سنة، وإبراءه أن تعفو عنه الدين هذا سنة، والسنة هنا أفضل من الواجب. هذه ثلاث مسائل. كذلك إذا عطس فحمد الله فمن حقه عليك أن تشمته. إذا قال الحمد لله فقل له يرحمك الله. وكذلك من حقه عليك إذا دعاك أن تجيبه. وهذه الدعوة قد تكون واجبة كالدعوة إلى الوليمة، إذا كانت دعوة إلى الوليمة ولم يكن فيها منكر ولم تكن مشغولا عنها بواجب فيجب عليك أن تجيبها إذا دعيت إليها. وإذا دعاك إلى غير ذلك من الدعوات فهو مندوب، تلبيته مندوبة، أن تجيبه إلى دعوته. وكذلك أن تعوده إذا مرض، فأي مريض من المسلمين فإن عيادته تكفير للسيئات ورفع للدرجات ورفع لذلك المرض عنك ولمثله من المصائب. فعيادة المريض واجبة وأهلها متفاوتون، كما قال العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمه الله: عيادة المريض مما يجب بها ابتداء أن يطلب الأقارب، فإن تهاونوا بها فالصاحب، فإن بها استخف فالأجانب، وبعد ذلك إذا مات أن تتبع جنازته. فالميت من المسلمين ليس مختصا بأهله، بل هو ميتنا جميعا، فعلنا جميعا أن نسعى لتجهيزه وأن نصلي عليه جميعا وأن نحضره وأن ندفنه. ومن حضر الجنازة فكان جنازة مسلمين فكان فيها حتى تدفن رجع بقيراطين من الأجر، فإن صلى عليها ورجع رجع بقيراط من الأجر. قيل: وما قيراط يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد من الأجر. هذا القيراط مثل جبل أحد، جبل عظيم من الأجر. وكذلك جاء في الحديث: من ولي قبر أخيه فجمله وحسنه بنى الله له بيتا في الجنة. إذا ولي الإنسان قبر أخيه، وقبر هنا محتملة لأن تكون مصدرا وأن تكون اسم عين، اسم العين هو القبر المعروف، وأن تكون مصدرا قبره يقبره قبرا فهي مصدر. من ولي قبر أخيه فجمله وحسنه بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الحقوق كذلك تزاد بحقوق معينة كحقوق الجار، فالجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. وكذلك
منها حقوق الكبير، فلن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. وكذلك توقير ذي الشيبة المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الحق أن توقر ذا الشيبة المسلم وذا السلطان المقسط ذا السلطان العادل، توقيره مثل توقير ذي الشيبة المسلم، هذا من حقوق الإسلام. وكذلك أن تأخذ بآداب الطريق، وقد ثبت في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، قلنا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد السلام وغض البصر وكف الأذى، وقال كف الأذى ورد السلام وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة حقوق هي حقوق الطريق. فعلى الإنسان إذا كان من الذين يجلسون أمام بيوتهم أن يحافظ على هذه الحقوق، حقوق الطريق. وكذلك من المهمات أن يدرك الإنسان أن من لا يأمن جاره بوائقه لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على إكرام الجار والضيف، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكل هذا من حقوق هذه الأخوة. هذه الأخوة في آخر الزمان أهملها الناس، فأصبح كثير من الناس لا يعرفون جيرانهم أصلا، وكثير من الناس لا يؤدون إليهم نفعا ولا خيرا، كثير من الناس يضرون جيرانهم، كثير من الناس لا يهتمون بشؤون أمتهم، كثير من الناس يعلمون في الإعلام بجراح أمتهم وأن فيها محاصرين وأن فيها محاربين وأن فيها أسرى في أيدي العدو، ومع ذلك لا يهتمون لهم، ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. وهذه الأمة مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد، كما صح في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وكذلك ثبت في حديث علي رضي الله عنه في الورقة التي كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها في قراب سيفه، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وثبت في هذه الوثيقة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المؤمنين واحدة. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا بالغا من أذية المسلم أيا كانت هذه الأذية، وبين أن من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن إهمال هذه الحقوق، حقوق المسلمين، مدعاة لحصول الشحناء والبغضاء فيما بينهم. فكثير من الناس يقصرون في حقوق جيرانهم في التعليم والدعوة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده، قال ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يذكرونهم، فوالذي نفس محمد بيده ليعلمن قوم جيرانهم وليذكرنهم أو لأعاجلنهم العقوبة. قالوا ومن تعني يا رسول الله؟ قال الأشعريين. والأشعريون فيما بينهم أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بأخوتهم وتعاونهم،
قال إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا جمعوا أسوادهم في ثوب فتقاسموها بإناء فهم مني وأنا منهم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التآخي فيما بينهم والتآزر والتكافل، وأن بعضهم يقوم بحق بعض ولا يخذله ولا يهمله بحال من الأحوال. هذه الأخوة نحتاج في هذا الزمان إلى تذكر حقوقها، نحتاج إلى التزاور، نحتاج إلى التحابب في الله، نحتاج إلى الأمن والأمان، نحتاج إلى أن ينفع بعضنا بعضا. فكل إنسان منا له أجل مسمى ومدة قصيرة، وقد استعمل واستخلف في هذه الأرض ليصلح، ليقوم بخير، ليترك أثرا وراءه وهو منصرف عن هذه الحياة الدنيا، وتارك كل ما خوله وراء ظهره، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فلذلك علينا يا إخواني أن نتزاور في الله، وأن نتجالس في الله، وأن نتحاب في الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وصح في صحيح مسلم والموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتبادلين في. هذه الأخوة تقتضي منا حصول الرحمة التي شرعها الله لنا جميعا، وأثنى بها على محمد وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فقد قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين معناه راحمين للمؤمنين، متذللين لهم من أخوتهم بهم. وهذه الرحمة تشمل كل شيء، حتى في التعاملات في البيع والشراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وما ذلك إلا لتحقيق هذه الأخوة. بل هذه الأخوة نظر إليها في التشريع في كل شيء، فأصلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أصل التشريع. ونظر إليها في الصلاة، فإن الصلاة يستوي فيها المؤمنون في صف واحد، المنكب بالمنكب والساق بالساق، حتى لا تبقى للشيطان فرجة: عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. فيها استواء للصفوف: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكذلك الزكاة، فإن المقصد الأصلي منها تحقيق هذه الأخوة، ليحس الغني بالمسؤولية الاجتماعية عليه، وأن عليه أن يرعى الفقراء ويقوم بحقهم فيما آتاه الله، وأن يعلم أنه مستخلف فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وكذلك في الصوم، فإن من حكم مشروعيته أن يذوق الأغنياء مرارة الحرمان حتى يحسوا بحال المحرومين. وقد قال حاتم بن عبد الله الطائي: لقد لعمري لقدما عضني الجوع عضة، فآليت ألا أمنع الدهر جائعا. وكذلك في الحج، فهو مؤتمر عام يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها بمختلف ألوانهم، يلبسون زيا واحدا، ويرددون شعارا واحدا، ويؤدون مشاعر موحدة في مكان موحد بوقت في مكان واحد بوقت واحد. فبذلك يحققون الأخوة في الحج. وكذلك في الجهاد، فإن الله شرعه وأن يكون المسلمون فيه صفا كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وحرم الله الفرار من الزحف لأن فيه خذلانا للمسلم وإسلاما له إلى العدو. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وكذلك كل أحكام الشرع فقد نظر فيها إلى تحقيق هذه الأخوة. هذه الأخوة إذن أصل ثابت في شريعتنا، وحقوقها كثيرة. ولا بد أن نتذكر جميعا يا إخواني أننا عندما نعرض على الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان منا يعرض عليه حافيا عاريا أغرل غير مختون، ماشيا غير راكب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ملاق الله حفاة عراة غرنا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. حينئذ لا يمكن أن تقضي أصحاب الحقوق وسيخاصمونك بين يدي الله. لا بد أن تحاول التخلص من الحقوق في هذه الحياة الدنيا، وأن لا تكثر خصومك وأعدائك يوم القيامة، فإنك وافد إلى الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد. وأقوى الناس عند الله المظلوم حتى يأخذ حقه، وأخنع الناس عند الله الظالم حتى يؤخذ منه الحق للمظلوم. فلذلك حاول يا أخي أن تتقلل من الظلم، وأن تؤدي الحقوق إلى ذويها، وأن تعلم أن الذنوب ثلاثة: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وذنب في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفا عنه، وهو حقوق الله المحضة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم أجمعين من المتحابين في الله، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، وأن يحقق لنا أخوة الإيمان، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يعطينا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله في هذه العشية إلا وقد غفر له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضى ما في علمه من حوائجه. اللهم إنك أعلم بنا منا، فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة مسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن
وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وفرج همومهم، ونفس كروبهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين أجمعين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تزرع الأخوة والرحمة بين عبادك المؤمنين. اللهم حقق بيننا أخوة الإيمان. اللهم حقق بيننا أخوة الإيمان. اللهم حقق بيننا أخوة الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين. إخوتي وأخواتي، وصلت جنازة هذا الشيخ وهي بين أيدينا، وننتظر إن شاء الله تعالى صلاة المغرب لنصلي عليها، وأستقبل قليلا من أسئلتكم بحسب الوقت. نعم، بينت ذلك.
ما إذا كانت عليه جنازة وقصرت عنها ومرضت بسبب ذلك، فما هو حكمها خاصة المرأة إذا كانت عليه الجنابة وقصرت عنها ومرضت بسبب ذلك، فما هو حكمها؟
بالنسبة للمرض، قدر من أقدار الله، وكل من قدر الله أن يصاب بمرض سيصاب به. فلذلك إذا أصيب الإنسان بسبب أداء فريضة من الفرائض، فإنه إذا لم يكن يعلم أن استعماله للماء سيسبب له المرض فهو مأجور أجرا عظيما، وإذا كان يعلم أنه سيتضرر به فلا يجوز له استعماله، بل يجب عليه حينئذ أن يترك استعمال الماء وأن يتيمم، فقد جعل الله له رخصة بالتيمم.
صفة الداعي الناجحة
بالنسبة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي انتصر على نفسه وآثر رضوان الله على رضا المخلوقين، وعرف ما يدعو إليه، وقام لله بالحق.
قال عندي أخ عاملته على دكان لي، عندي أخ عاملته على دكان لي بأن يعطيني الزاد اليومي وله الباقي، هذه هذه المعاملة.
إذا كان يقصد أنه ينفق عليه من الربح، وكان ذلك معروفا محددا متوقعا، فهذه المعاملة صحيحة، وإن لم يكن كذلك بل كان ذلك مجهولا فهذه معاملة مجهولة، والمعاملة المجهولة داخلة في الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
تربية الأبناء، وهل يجوز تعذيبهم بما يعرف عندنا بالضرب؟
بالنسبة لتربية الأبناء، هي حملهم على الصلاح والاستقامة في الدين والأخلاق، ويجوز ضربهم ضربا غير مبرح ولا مؤذن، ويكون ذلك في غير وقت الغضب، فلا يجوز ضربهم وقت الغضب، ولا يكون الضرب بآلة بل يكون باليد، ويكون على الظهر ومنابت اللحم، ويكون ذلك للتعليم والتربية والإرشاد. وقد ذكر أهل العلم أن لا يزاد في التعليم على ثلاث ضربات، لأن جبريل غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بدء الوحي ثلاث مرات، فأخذ من ذلك الحافظ ابن حجر أن لا يزاد الضرب للصبيان على ثلاثة.
شخص يتوب ثم يرجع، ثم يتوب ثم يرجع، ماذا يفعل؟
بالنسبة للتائب الذي كان صادقا في توبته، نادما على ما فرط فيه في جنب الله، وندم على ذلك شد الندم وعزم أن لا يعود عليه يعود إليه، ثم قدر الله أنه عاد إليه، فإن ذلك الذنب لا يعود، فقد تاب منه ومحي. أما إذا لم تكن توبته صادقة، بل كان يزعم أنه تائب وهو غير تائب، فهو غير نادم، وهو عازم على الرجوع إلى ذلك الذنب، فهذا غير تائب أصلا. والله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب فقال يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، وحينئذ يغفر الله له فلا يضره ما فعل بعد ذلك.
بعض الشباب يتهاون بالصلاة ومنهم قام من يؤخرها صلاة الصبح متعللا بتعب
يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد صح في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فعلى عباد الله لا يتهاونوا بالصلاة، فهي عمود الدين وهي صلة العبد بربه وعلاقته به، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وعليهم أن يحافظوا عليها كما أمرهم الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
سائلة تسأل كيف يمكن أن أحصل على حب الله عز وجل؟
بالنسبة لحب الله له خمسة أسباب. السبب الأول معرفة جماله سبحانه وتعالى وكماله، فهو المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال، وكل جميل محبوب، والرب جل جلاله هو الجميل الجمال المطلق الذي لا يعتريه قصور ولا نقص ولا تأخذه سنة ولا نوم. والسبب الثاني حسن المعاملة، فكل حسن خلق من الناس فهو محبوب بسبب حسن خلقه، والله سبحانه وتعالى هو أحسن معاملة من جميع خلقه، فهو الذي يهدي الإنسان وهو الذي يدله على التوبة وهو الذي يتقبل منه ذلك، وهو الذي يوفقه للطاعات وهو الذي يتقبلها منه وهو الذي يضاعفها له، فهذا هو الإحسان الكبير. والسبب الثالث هو ما مضى من المعروف لديك، فالله سبحانه وتعالى أكرمك فيما مضى بأنواع الإكرام، فقد خلقك من تراب ونفخ فيك من روحه وكرمك بأنواع التكريم، وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنعم عليك بأنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. دفع عنك من الشرور والأمور ما لا تستطيع دفعه ولا التفكير فيه أصلا. كم من بلية وقعت بك ليس لك بها دفع دفعها الله عنك. حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. والسبب الرابع هو العلاقة، فكل من بينك وبينه علاقة تحبه على قدر هذه العلاقة، وأبلغ علاقة وأعظمها علاقة الرب بالمربوبين والخالق بالمخلوقين، فلا بد أن تستشعر أنك لله، وذلك مقتضي لتمام المحبة. والسبب الخامس الحمد لله يهديكم الله وصحبه. السبب الخامس هو الرجاء، فهذا الرب جل جلاله هو الذي ترجو منه كل خير، فترجو منه العافية في الدنيا وترجو منه البركة في العمر وترجو منه التوفيق وترجو منه دفع الشرور والآثام وترجو منه حسن الخاتمة وترجو منه السعادة وترجو منه نعيم القبر وترجو منه أن يحشرك يوم القيامة تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وترجو منه أن يبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وترجو منه أن يعطيك كتابك بيمينك، وترجو منه أن يدخلك الجنة وأن ينجيك من النار. كل رجاء فإنما ترجوه من الله، والرجاء مقتضي للمحبة.
ما هي أسهل طريقة للفهم والحفظ؟ كيف يمكن الإنسان يطور
الله؟ بالنسبة للفهم، هو ملكة جعلها الله بالإنسان، فالإنسان يفهم الأمور، يفهم الإشارات، ويفهم الكلام، ويفهم الكتابة، ويفهم حتى الظواهر يفهمها، يفهم طلوع الفجر، يفهم طلوع الشمس، يفهم غروب الشمس، يفهم غروب الشفق. هذه الظواهر الكونية حتى الإنسان يستوعبها ويفهمها. فالفهم إذن أصيل في الإنسان وهو فطرة فيه. وكذلك فإن الحفظ هو أيضا ملكة في الإنسان، فلكل إنسان ذاكرة، وهذه الذاكرة بحسب ما يملأها الإنسان به، هي مثل هذا الشريط. فالشريط إذا امتلأ بما هو نافع نفعك، وإذا امتلأ بما هو ضار ضرك، وإذا امتلأ بما لا خير فيه سعيت لأن تجد مكانا لتحفظ فيه ما هو نافع فلا تجده. فلذلك حاول أن تفرغ ذاكرتك لما هو نافع، وأن تعطي وقتا للحفظ والمراجعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. وبهذا ننتهي، وقد دخل الوقت إن شاء الله تعالى، فننتظر الأذان إن شاء الله.